بسم الله الرحمن الرحيم. إرشاد لا يخفى إن معنى الوساطة بحسب المفهوم وحدته إدراكا وتصورا بحيث لا يتصور عند تصوره إلا شيء واحد لا شيئان، وإن انحل بتعمل من العقل إلى شيئين كانحلال مفهوم الشجر والحجر إلى شيء له الحجرية والشجرية مع وضوح بساطة مفهومهم. في هذا الإرشاد الأخون يبين محل النزاع، قلنا في الدروس السابقة البساطة تأتي بمعنيين، بساطة اللحاظية في مقابل التركب اللحاظي، والبساطة الحقيقية في مقابل التركب الحقيقي، وعرفنا معنى البساطة اللحاظية والتركب اللحاظي. والأخون يرى أن مورد النزاع في معنى المشتق البسيط المركب هو البساطة اللحاظية، يعني من المشتق يتبادر معنى واحد في مقام الإدراك والتصور، أو هذا المعنى متعدد في مقام التصور والإدراك. ولكن استشكلنا على الأخوان في الدرس السابق له القائلين بالتركب لو يقصدون التركب اللحاظي أن من المشتق يأتي إلى الذهن صور متعددة يستلزم أن يكون معنى المشتق جملة تامة، وهذا بديهي البطلان. فلا بد أن نقول محل النزاع هو البساطة والتركب الحقيقيين، وهذا البساطة والتركب الحقيقيين بالقياس إلى دخول مفهوم الذات وعدم دخول مفهوم الذات. ومن كلام الأخوند يفهم صورتين، أو في كلام الأخوند احتمالان. الاحتمال الأول أن مفهوم المشتق ينتزع من الذات، وهذا المفهوم مفهوم واحد، والمصحح لهذا الانتزاع هو اتصاف الذات بالمبدأ في مثل القائل معناه ذو القيام، التعبير الفارسي دارنده، ذو القيام يعني دارنده استادا، أو ضارب ذو الضرب دارنده زدان. فهذا هو المعنى المشتق، وهذا المعنى ينتزع من الذات. مثلا القائم معناه ذو القيام، ذو القيام ينتزع من زيد، لكن المصحح لهذا الانتزاع هو اتصاف زيد بالقيام، وهذا المعنى الواحد صورتان العقل يحلله إلى أجزاء، وهذه الأجزاء ليست ذاتية لهذا المعنى الواحد. فذو القيام يحلله العقل إلى ذات، والنسبة والقيام. فهنا بتعبير آخر، معنى القائم هو واجد وجود الضرب، ذي القيام يحلل إلى ذات له وجود الضرب. ذات له وجود القيام. فهذا المعاني اللي جزأه المعنى الأول العقل إلى هذه المعاني، هذه المعاني ليست معاني ذاتية. ذات بمعنى شيء، شيء ليس ذاتيا. له وجود القيام في القائم، له وجود الضارب في الضارب، له وجود كذلك ليس معنى ذاتيا. فهذا الاحتمال موجود في كلمات الأخوان أول ما دخلنا في هذا البحث، معنى المشتق مركب أو بسيط. احتمال ثاني أن معنى المشتق الذات المبهمة المتلبسة بالضرب. وفي الدرس السابق ذكرنا أنت تتخيل ذات، كيف تتخيل ذات؟ شبح مثل الشبح في حالة الضرب. فهذه الذات في الخارج منضمة إليها حدث الضرب، أو تتخيل ذاتا مبهمة متلبسة بالقيام كما هي. هاي الذات متلبسة بالقيام في الخارج، فالقيام مندمج ومنضم إلى الذات. بهذه الصورة أنت تتصور هذه الصورة الواحدة، الذات المبهمة المندمجة بالمبدأ معنى المشتق. وهذا بسيط بالبساطة اللحظية، يعني صورة واحدة في ذهنك، لكن الذهن لما يحلل هذه الصورة الواحدة الذات المبهمة المندمجة بالمبدأ وبالحدث، العقل لما يحللها يحللها إلى ذات وإلى نسبة وإلى حدث. فهنا هذا المعنى المنتزع من الذات، وهي الصورة المبهمة المندمجة بالمبدأ، صورة منتزعة من الذات الخارجية، لكن هذه الصورة المنتزعة لما نحللها بصير ثلاثة أجزاء، كل جزء ذاتي لهذه الصورة الواحدة المبهمة. ذات جزء ذاتي لهذه الصورة المبهمة الواحدة المندمجة بالمبدأ. النسبة جزء ذاتي
بهذه الصورة الواحدة، والحدث كذلك. فصار تحليل هذا المعنى الواحد إلى أجزاء، وهذه الأجزاء ذاتية لهذه الصورة الواحدة. مثل الإنسان، الإنسان لما تصورها بالحيوان الناطق، لحاظ واحد يتعلق بالحيوان الناطق هذا إنسان، لكن لما يحلل إلى الحيوان وإلى الناطق فكل جزء يتعلق به لحاظ لحاله، فصار حد. والفرق بين المحدود والحد أن المحدود يلحظ باللحاظ الإجمالي، يعني يلحظ بحجم الوحدة، أما الحد يلحظ بنحو التفصيل، كل جزء يتعلق به اللحاظ. فمعنى المشتق كذلك، صورة مبهمة مندمجة فيه المبنى، لما تحلله بصير كل جزء له صورة، ذات لها صورة، والنسب لها صورة، والحدث لها صورة. فهذه الأجزاء الذاتية تفصيل ذلك تلك الصورة الواحدة، وهي الذات المبهمة المندمجة فيها الحدث. هذا الاحتمال الثاني، وهذا الاحتمال الثاني يفهم من كلام الأخوان هنا في هذا البحث. لكن هذا الكلام للأخوان بعدما حررنا محل النزاع، أن النزاع الأصوليين في معنى المشتق، هل معنى المشتق مركب أو بسيط، النزاع في البساطة والتركب الحقيقيين، لكن البساطة والتركب الحقيقيين باللحاق بالقياس إلى الذات، هل في معنى المشتق ذات داخلة أو لا خارجة، الذات والنسبة داخلة في المشتق أو خارجة. فهذا الكلام اللي ذكره الأخون أنه صورة واحدة لمعنى المشتق، لكن العقل يحلله إلى هذه الأجزاء، إما الأجزاء أجزاء انتزاعية ليست ذاتية، وإما أجزاء ذاتية لهذه الصورة الواحدة. هذا في الحقيقة الأخوان يقر ويعترف بأن معنى المشتق مركب، فاختار قول المشهور يقولون معنى المشتق ذات ونسبة وحدث. الأخون يعترف بهذا الشيء ولو بلسانه يقول بسيط، لكن البساطة البساطة اللحاظية، والبساطة اللحاظية لا تتنافى مع التركب الملحوظ. الملحوظ بتحليل من العقل صار مركبا من ذات ونسبة وحدث. فالأخون في الحقيقة من القائلين به تركب معنى المشتق، تركب معنى المشتق من ذات ونسبة وحدث. ونحن استشكلنا على القول بالتركب بعدة إشكالات، أهم الإشكالات كان الإشكال الثالث. الآن نقرأ عبارات الأخوان. لا يخفى أن معنى البساطة بحسب المفهوم، يعني بساطة اللحاظية، وحدة شيء إدراكا وتصورا، بحيث لا يتصور عند تصوره إلا شيء واحد لا شيء آخر. وإن انحل هذا المفهوم الواحد أو الشيء اللي يكون له صورة واحدة بتعمل من العقل إلى شيئين، كانحلال مفهوم الشجر والحجر إلى شيء له الحجرية أو الشجرية، مع وضوح بساطة مفهوم الشجر والحجر. وبالجملة لا ينسلم بالانحلال للإثنينية بالتعمل العقلي، لا ينسلم وحدة المعنى وبساطة المفهوم كما لا يخفى. وإلى ذلك يرجع الإجمال والتفصيل الفارقان بين المحدود والحد. هاي الاحتمال الثاني. شلون قلنا فرق بين الإنسان وبين الحيوان الناطق اللي حد الإنسان، أن الحيوان الناطق في الإنسان لوحظ بالإجمال، لكن الحيوان الناطق في الحد لوحظ بالتفصيل. هناك لحاظ واحد تعلق بالحيوان الحيوان والناطق عند تصور معنى الإنسان. لما نقول الإنسان حيوان ناطق، لحاظ للحيوان ولحاظ للناطق، صار الفرق بين الحد والمحدود بالإجمال والتفصيل. وهذه الأجزاء أجزاء ذاتية للإنسان. فلما شبه محل البحث بالإنسان والحيوان الناطق مثلا بالحد والمحدود، يفهم الاحتمال الثاني. قلنا من المشتق يتصور ذات مبهمة مندمجة فيها الحدث والمبدأ. هذه الذات صورة واحدة، لكن بتعمل من العقل بصير مفصل، ذات ونسبة وحدث. هذا على خلاف ما ذكره الأخون في أول البحث. وإلى ذلك يرجع الإجمال والتفصيل الفارقان بين المحدود والحد مع ما هما عليه من الاتحاد ذاتا. فالعقل بتعمل يحلل النوع يفصله إلى جنس وفصل، بعدما كان أمرا واحدا إدراكا وشيئا فاردا تصورا. فالتحليل يوجب فتق ما هو عليه من الجمع والردق، يعني الفتق والتفصيل بعدما كان المعنى والمفهوم واحدا. هذا معنى الجمع والردق. هذا احتمال في كلام أخون. وقلنا هذا الكلام في الحقيقة يرجع إلى أن معنى المشتقين مركب، وهذا كلامهم وهكذا كلامهم الأول. كلامهم الأول أن معنى المشتق ينتزع من الذات، لكن تلبس الذات بالمبدأ مصحح للانتزاع. شنو هذا المفهوم الواحد؟ هو ذو وجود الحدث. ونحن استشكلنا على هذا القول، قول الترك. حتى الآن ذكرنا قولين في مسألة بساطة وتركب المشتق، قول المشهور وقول المحقق الشريف. الثاني الفرق بين المشتق ومبدئه، مفهوما أنه بمفهومه لا يأبى عن يحمل على ما تلبس بالمبدأ ولا يعصي عن الجد عليه. هنا في هذا الأمر الثاني يتحدث الأخون عن الفرق بين المشتق ومبدئه. مبدأ المشتق على قول المشهور المصدر أو اسم المصدر، هذا قول المشهور. وإلا احنا استشكلنا على هذا الكلام أنه المصدر واسم المصدر لا يمكن أن يكون مبدأ ومادة للمشتقات. وفي البداية الأخون يقول الفرق بين المشتق ومبدئه واضح. المشتق قابل للحمل، وبتعبير الآخون غير آب عن الحمل. أما المبدأ غير قابل للحمل، فلا يقال زيد قيام، بل يقال زيد قائم. لكن هذا الفرق بديهي ما يحتاج إلى ذكر الأمر الثاني بصدد بيان هذا الفرق. لكن الجدير بالبحث هو كلام الأخون أن هذا الفرق يرجع إلى كلام الفلاسفة. فرق بين المشتق ومبدئه بأن المشتق قابل للحمل والمبدأ غير قابل للحمل، هذا يرجع إلى كلام الفلاسفة أن الفرق بين المشتق ومبدئه بالله بشرط وبشرط الله. فالمشتق الحدث لا بشرط، في مثل قائم هو القيام، ما في فرق بين القائم والقيام، إلا أن القيام إذا كان ملحوظا بنحو لا بشرط يصير معنى القائم، وإذا لوحظ القيام بشرط الله فهذا معنى القيام. فهذا الفرق بأن المشتق قابل للحمل ومبدأه غير قابل للحمل، هذا يرجع إلى الفرق بين المشتق أن المشتق لا بشرط ومبدأ المشتق بشرط لا. وعلى هذا الأساس الأخون حاليا يتحدث عن قول الفلاسفة في معنى المشتق. الفلاسفة يقولون المشتق معناه بسيط، لا الذات داخل في معنى المشتق ولا النسبة داخل في معنى المشتق. على قول الفلاسفة هناك دعويان، الدعوة الأولى دعوة سلبية أن الذات والنسبة خارجة عن معنى المشتق، وهناك دعوة إيجابية، الدعوة الإيجابية أن معنى المشتق هو الحدث بنحو لا بشرط. وأما الدعوة السلبية للفلاسفة بخروج الذات والنسبة عن معنى المشتق إن شاء الله تفصيله في الدرس اللاحق، وصلى الله على محمد وآل محمد.